بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما اختصره من زاد المعاد ولأبي داود في سننه عن سهل بن حنيف قال مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
فنمي ذلك إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا ثابت يتعول. فقلت يا سيدي والرقية صالحة؟ فقال لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. والنفس العين واللدغة ضربة العقرب ونحوها. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي. والتعوذات النبوية نحو أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ونحو أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ونحو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا بخير يا رحمن. ومنها أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همجات الشياطين وأن يحضرون. ومنها اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك. ومنها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وأسماء الله الحسنى وبأسمائه ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. وإن شاء قال تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء واعتصمت بربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى وسمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن جرب هذه الدعوات والتعوذات عرف منفعتها وشدة الحاجة إليها وهي تمنع وصول أثر العائن وترفعها بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله فإنها سلاح والسلاح بضاربه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التعوذات التي نقلها ابن القيم رحمه الله كلمات جميلة ومعان عظيمة. فعلى الإنسان إذا أراد أن يرقي نفسه أو أن يرقي أحدا من خلق الله عز وجل أنه يأتي بمثل هذه لأنها جمل جامعة وهي أيضا مأثورة على النبي عليه الصلاة والسلام فهي من خير ما يرقى به مع العناية بالقرآن أيضا لأنه أشار إلى المعوذات والفاتحة وآية الكرسي هذه تأتي بالدرجة الأولى. قال ابن القيم: ومن جرب هذه التعوذات عرف منفعتها، لأنها أدعية وأذكار ولا شك أن لها نفعا. وقد جربها هو رحمه الله، جربها ابن القيم فيما ذكر عن نفسه أنه لما كان مجاورا في مكة أصابه مرض شديد، فكان يدعو وكان يقرأ عن نفسه ويستعينه بعد الله عز وجل بماء زمزم، ثم برئ بإذن الله وشفاه الله عز وجل. فنفعها معلوم بالتجربة من أناس كثيرين، لكن كما ذكر هنا أنه لا بد من قوة إيمان قائلها وقوة نفسه، فالذي يقرأ أو يقرأ عليه غيره لكن من نيته أن يجرب يقول لعله تنفع، هذا لا ينتفع، لأن لا بد من قوة إيمان أن هذا النفس أو هذه التعوذات أو هذه الآيات أنها تنفع بنفسها أو بعد الله، تنفع بعد الله، فلا بد من اليقين التام. وربما الأثر الذي يفوت من يرقي أو مثلا من يرقى، ربما الأثر يفوت بأنه ليس عنده اليقين الكافي، إما لأنه يجرب كما ذكرت أو لأن حاجته ليست إلى ذاك، يعني عنده مثلا شيء خفيف يقول نقرأ إن ذهب، وإلا ها نحن نتعالج بشيء آخر. فعلى كل حال لا بد من اليقين التام. ثم قال كلمة جميلة، قال: فإنها سلاح، والسلاح بضاربه، السلاح بضاربه. فربما يكون السلاح قويا حديدا لكن بيد جبان أو بيد ضعيف، هل يؤثر هذا؟ لا يؤثر. وربما بالعكس يكون هناك سلاح كال ضعيف لكن بيد قوي، فإنه يكون ماضيا ويكون مؤثرا، فالسلاح بضاربه. كما أن الفرس بمن يكون؟ براكبه أو بفارسه، أما هذه فهي آلات. فهذا كله يؤكد ما ذكرت لك، لا بد من تحقيق اليقين والثقة التامة أن هذه نافعة بأمر الله عز وجل.
وإذا خشي العائن ضرر عينه وإصابة أهل المعين فليقل: اللهم بارك عليه، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا لما عانى سهل بن حنيف أن يقول: ألا بركت، أي قلت اللهم بارك عليه. ومما يدفعها قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
ما شاء،
ومما يدفعها قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان عروة إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانها قالها. ومنها رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم التي في صحيح مسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء، بسم الله أرقيك،
أرقيك،
بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ثم ذكر هديه في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية، فذكر فيه حديث أبي داود عن أبي الدرداء رفعه: من اشتكى منكم شيئا فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. ثم ذكر رقية جبريل المتقدمة، ثم ذكر هديه في رقية القرحة والجراح، وذكر ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بإصبعه هكذا. ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفي سقيمنا بإذن ربنا،
يشفي
سقيمنا بإذن ربنا. وهل المراد تربة الأرض كلها أو أرض المدينة؟ فيه قولان.
نعم، هذه من الرقى أيضا أن يحفظ كما ذكر في الحديث بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا، يعني يبل أصبعه بريقه ثم يأخذ من التربة، يعني يغمس أصبعه غمسا خفيفا على هذه التربة حتى يعلق بها شيء من الأرض، فيقول يشفي سقيمنا بإذن ربنا. والمراد تربة الأرض أو تربة المدينة، فيه قولان ذكرهما ابن القيم، والأصل في هذا العموم، الأصل في هذا العموم، لكن تربة المدينة أقرب من غيرها لأن هي محل الحديث، إلا أن عموم التربة يأخذ هذا الحكم. وهذا سر من أسرار الله عز وجل، لأن الإنسان مخلوق من تراب، فلا يبعد أن يكون التراب له أثر في الأمراض التي تقع عليه، والأشياء الغيبية يجب على الإنسان أن يسلم بها. نعم، إن يمسح على الجرح.
فصل في هديه في علاج حر المصيبة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الصحيح عن أم سلمة مرفوعا: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إن تصيبه مصيبة فيقول تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له في عاجلته وآجلته، فإنها تضمنت أصلين إذا تحقق بهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وما له ملك لله جعله عنده عارية، والثاني أن المرجع
عنده
أن العبد وما له ملك لله جعله عنده عارية
عارية
جعله عنده عارية والثاني أن المرجع إلى الله ولا بد أن يخلق الدنيا، فإذا كانت هذه البداية والنهاية ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء. ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومنه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه أبقى له مثله أو أفضل، وادخر له إن صبر ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. ومنه إطفاؤها ببرد التأسي بأهل المصائب، فلينظر عن يمينه وعن يساره فهل يرى إلا محنة أو حسرة، وأن سرور الدنيا أحلام نوم، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا. ومنه العلم أن الجزع لا يرد بل يضاعف. ومنه أن يعلم أن فوات ما ضم أن الجزع لا يرد بل يضاعف.
يضاعف صح. ومنه يضاعف، يعني يضاعف المصيبة. طيب، كلام ابن القيم هذا من أحسن الكلام فيما يتعلق بتسلية المصاب، ومما ذكر هنا أن الإنسان يرى ما أبقى الله سبحانه وتعالى له. قال: ومنه أن ربه أبقى له مثله أو أفضل، بمعنى أنك إذا أصبت بمصيبة فلا تنظر المصيبة بحد ذاتها، ولكن انظر إلى الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى غيرها، ولا شك أن نظرك في الموجودات سوف يهون عليك المفقودات، مهما بلغ ما فقدت فإن ما أعطاك الله عز وجل أعظم وأكثر. لكن أحيانا المصيبة تعظم أن الإنسان يخطئ النظر فينظر في المفقودات وينسى الموجودات، ينظر أنه فاته كذا وكذا وذهب كذا وخسر في كذا، لكن ينسى أن الله تعالى أعطاه أشياء أكثر من هذه، أعطاه الصحة، أعطاه راحة البال، أعطاه المال، كل هذه لو عددتها لوجدتها أنها أكثر بكثير من الشيء الذي فاتك. أضف إلى هذا ما ذكره من الأجر والدخر له الصبر ما هو أفضل من المصيبة يضعف. كل هذه المعاني يجب على الإنسان أن يردها على قلبه إذا حلت به نازلة أو مصيبة حتى يتأسى وحتى يكون صبره صبرا شرعيا، ليس صبر بهائم تتسلى عن مفقوداتها، بل هو يتسلى بالشرع ما ينتظره من ربه من عظيم الأجر.
نعم. ومنه أن يعلم أن فوات ما ضمن الله على الصبر والاسترجاع أعظم منها أعظم منها. ومنه أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه. ومنه أن يعلم أن ما يعقب الصبر والاحتساب من اللذة أضعاف ما يحصل له من نفع الفائت ولو بقي له. ومنه أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، فإنه من كل شيء عوض إلا الله. ومنه أن يعلم أن حظه منها ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
أعد هذا. ومنها أن يعلم أن حظه منها
ما تحدثه له
أو تحدثه مشكولة
لا
حظه منها تحدثه هنا يحدثه إنما ليس بالتشديد، إما يحدثه أو تحدثه.
أحسن.
نعم.
ومنه أن يعلم أن حظه منها ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومنه أن يعلم أن آخر الجزع إلى الصبر الاضطرار وهو غير محمود ولا مثاب عليه. ومنه أن يعلم أن من أنفع الأدوية موافقة ربه فيما أحبه ورضيه له، وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب. ومنها أن يواجن بين أعظم اللذتين ومنه أن يواجن بين أعظم اللذتين والتمتعتين وأدومهما لذة تمتعه بما أصيب به ولذة تمتعه بثواب الله. ومنه أن يعلم بأن المبتلي أحكم الحاكمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وإنه لم يبتله ليهلكه، بل ليمتحن إيمانه وليستمع تضرعه وليراه طريحا ببابه. ومنه أن يعلم أن المصائب سبب لمنع الأدواء المهلكة كالكبر والعجب والقسوة. ومنه أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، وبالعكس، فإن خفي عليك هذا فانظر قول الصادق المصدوق: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والحزن. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وللترمذي عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء وقال سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. ولأبي داود عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وله عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية 7 مرات. ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعا قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي إلا
بصري عندنا صدري وهي المعروفة ربيع قلبي ونور صدري نسخة يعني لا تصحح نسخة
وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا.
نعم هذا حديث ابن مسعود من أجل الحديث في فائدتان. قال أذهب الله همه وحزنه هذه فائدة عظيمة. أيضا أبدله مكانه فرحا فحصل لهم فائدتان. حصل له تخلية من الهموم والأحزان ثم تحلية لأن جعل الله تعالى له الفرح الذي في قلبه. فهذا الحديث مفيد عليك أن تحفظه وأن تقوله إذا همك شيء من أمر الدين أو من أمر الدنيا. نعم.
وللترمذي عن سعد مرفوعا دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وفي رواية إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس. ولأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك. قال قلت بلى. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ففعلت فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعا من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. وفي السنن عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر فجع إلى الصلاة. ويذكر عن ابن عباس مرفوعا من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة. وهذه الأدوية تتضمن 15 نوعا من الدواء، فإن لم تقوى على ذهاب الهم والغم والحزن فهو داء قد استحكم وتمكنت أسبابه ويحتاج إلى استفراغ كلي. الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث التوحيد العلمي، والرابع تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب ذلك، الخامس اعتراف العبد أنه هو الظالم، السادس التوسل بأحب الأشياء إلى الله وهو أسماؤه وصفاته، ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات الحي القيوم، السابع الاستعانة به وحده، الثامن إقرار العبد له بالرجاء، التاسع تحقيق التوكل عليه والتفويض إليه والاعتراف له بأن ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء، وأنه ماض في حكمه عدل فيه قضاؤه، العاشر أن يرتع قلبه في رياض القرآن ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان، وأن يستضيء به في ظلمات الشبهات والشهوات، وأن يتسلى به عن كل فائت ويتعزى به عن كل مصيبة ويستشفي بها من أدواء صدره، فيكون جلاء حزنه وشفاء همه وغمه. الحادي عشر الاستغفار، الثاني عشر التوبة، والثالث عشر الجهاد، والرابع عشر الصلاة، والخامس عشر البراءة من الحول والقوة وتفويضها إلى الله.